بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أهلا وسهلا بكم أحبتي في الله في هذا البرنامج المبارك فضفضة من هذه القناة، قناة الناس التي هي لكل الناس. حقيقة لما طلب مني الإخوة أن أشارك في هذا البرنامج على الهواء مباشرة، خاصة بعد يوم حافل من التسجيل لحلقات متصلة، ما ملكت إلا أن أستجيب لإخواني حبا لأهل مصر وأرض مصر، ولحب لمشاهدي قناة الناس في كل مكان. لعلنا كما هو مسمى الحلقة فضفضة، أنا لا أعلم هل الفضفضة تكون مني أو تكون منكم عبر أسئلتكم، وما دمت لا أعلم فلعلي أتشارك أنا وإياكم في الفضفضة سويا، فنفضفض لبعضنا في شيء ينفعنا خلال هذه الساعة المباركة. ولذلك حقيقة اخترت لكم موضوع بعنوان أفلا يتدبرون القرآن. أفلا يتدبرون القرآن، وما أحوج الأمة اليوم إلى القرآن، إلى كتاب الله عز وجل، إلى تدبر آيات القرآن. ما أحوج الأمة إلى العيش مع القرآن والنظر في آيات القرآن. ما أحوج الأمة إلى التأمل والتدبر في كتاب الله عز وجل والنظر في آيات الله. نعم، الناس اليوم ولله الحمد يقبلون على القرآن. من البشائر التي يبشر بها هنا وهناك يوم أن نشاهد مدارس تحفيظ القرآن وحلق القرآن وجماعات التحفيظ هنا وهناك منتشرة في أماكن كثيرة بفضل الله تعالى في البلاد الإسلامية. البشائر الجميلة والرائعة، الإقبال العجيب من الجنسين ذكورا وإناثا على كتاب الله عز وجل، الإقبال العجيب على حفظ القرآن، والجلوس لساعات وأيام والتنافس على حفظ هذا الكتاب المبارك، كتاب الله عز وجل، هذا الكتاب الغالي الحبيب إلى كل نفس مسلمة، القريب إلى كل قلب مؤمن، كتاب ربنا جل وعلا. بين دفتي هذا المصحف الكريم أوراق فيها كلمات، هذه الكلمات هي كلمات ربنا جل وعلا، هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي أنزله من فوق سبع سماوات. يوم أن يستشعر الإنسان المسلم عظمة هذا الكتاب، وليس كلام أي أحد من الناس، حتى وإن كان ملكا من ملوك الدنيا، حتى وإن كان وجيها من الوجهاء، إنما هو كلام الله ملك الملوك جل وعلا، كلام ربنا سبحانه وتعالى. هل يستشعر المسلم منا أن هذه الأوراق بين هاتين الدفتين إنما هو كلام الله، الله ملك الملوك، الله سبحانه وتعالى العليم المالك الخالق المحيي المميت، كلامه بين أيدينا، كلامه نستطيع أن نفتحه متى شئنا وأن نقرأ منه متى شئنا، كلامه نستطيع جل وعلا أن ننظر فيه، كلامه هل يعقل أن هذا بين أيدينا وأن الله تعالى أنزله لنا من فوق سبع سماوات؟ ما أحوج الناس لتأمل هذه الكلمات مع كتاب الله. نرى هذا الكتاب، نرى هذا المصحف مرصوص في صناديق وأدراج المساجد هنا وهناك أو حتى في بيوتنا، لكن هل يستشعر المسلم عظمة هذا الكتاب وأثر هذا الكتاب في نفسه، وأنه فعلا كلام الله؟ بل وأعظم من هذا بكثير، يوم يذهب الإنسان منا إلى أن هذا الكلام الذي بين هاتين الدفتين إنما هو الدستور الذي أنزله الله تعالى لنا نحن معاشر البشر الناس لنستنير به في طريقنا في كل أحوالنا، سواء على مستوى الدولة أو الجماعة أو على مستوى الأفراد، سواء في أسرتنا الصغيرة أو في مملكتنا الكبيرة، في أي مكان كنا، في حركتنا، في سكوننا، في مشاعرنا، في تصرفاتنا، في لباسنا، في أقوالنا، في ولائنا، في انتمائنا، في كل أحوالنا، الذي يقودنا إن أردنا الطريق حقاً إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. طريق الهداية طريق النور الذي أخبرنا بذلك، وربنا الذي أنزل هذا القرآن. الله تعالى لما خلق الإنسان لم يجعله هكذا سدى، إنما أنزل معه القرآن ليبين له الطريق، ويقول لكل الخلق إن أردتم السعادة والطمأنينة والروح والانشراح إنما هو في كتاب الله عز وجل، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا القرآن هجره البعض من الناس، ليس شرطا أن يكون هجر تلاوة، وإن كان البعض من المسلمين وللأسف هجره حتى تلاوة، حرم نفسه أن يعيش مع القرآن وروعة الآيات فيه، حرم نفسه الأجر المترتب على قراءة هذه الآيات. كم نغفل أيها الأحبة، كم نغرق في الدنيا، كم ننشغل في لهوها وذهابها وصخبها، كم نغفل كثيرا عن هذه الآيات التي لو أن الإنسان منا تأملها، حاول أن يقرأ شيئا منها. لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وفي كل حرف عشر حسنات بل أضعاف مضاعفة. إذن هل هو زهد منا في الحسنات؟ يوم أن يهجر بعض الناس من المسلمين حتى مجرد التلاوة والنظر للمصحف وانشراح الصدر. إذا كنت غنيا أخي عن الحسنات والأجر، وتظن أن ميزان الحسنات لديك قد بلغ ما بلغ، فلا أظنك غني عن سبب من أسباب انشراح الصدر وسبب من أسباب الطمأنينة في زمن الاكتئاب والقلق والهم والغم الذي يصيب الكثير من الناس. ما أحوجنا إلى كتاب ربنا حقا، ما أحوجنا إلى هذا الكتاب بين أيدينا لنستشعره فعلا ونعيش مع آيات القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كم يقرأ الكثير من المسلمين القرآن، وإن هجره البعض تلاوة كما أشرنا، لكن الكثير بفضل الله تعالى يقرؤون القرآن، بل الكثير الكثير من الجيل الجديد بفضل الله تعالى من شبابنا وبناتنا يحفظون القرآن. نعم يحفظون القرآن، يحفظونه عن ظهر قلب، يتلونه في كل مساء أمام شيوخهم وأمام مدرسيهم أمام محفظيهم، يقرؤون هذا الكتاب. لكن السؤال الذي ينبغي أن يكون، السؤال الذي نبحث عنه كثيرا حتى يكون القرآن لنا نبراسا في حياتنا ويكون له أثرا في قلوبنا، حتى يكون القرآن هو الذي يقودنا إلى ربنا، هل نحن نتدبر القرآن؟ هل إذا قرأنا شيء من القرآن فهمناه؟ هل المنهج الذي نسلكه اليوم في قراءة القرآن أو في حفظ القرآن هو المنهج الأسلم والأقوم الذي دلنا عليه سلفنا الصالح وأرشدنا إليه قدوتنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن مما يروى عن كثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم، أنهم كانوا يقولون كنا نقرأ العشر آيات، كنا نقرأ العشر آيات فلا نتجاوزها حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل، لا نتجاوزها لا نتعداها حتى نتعلم ما في هذه الآيات من العلم والعمل، فنتأملها ونقرأها وننظر فيها ونتدبر ونفهم ثم نعمل ثم نعمل. إذن هكذا الإنسان مع القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش مع القرآن، وهو القدوة الحبيب، هو الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. مما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه ذات ليلة شرع بقراءة الفاتحة فقال بسم الله الرحمن الرحيم، فأراد أن يكمل بسم الله الرحمن الرحيم فبكى صلى الله عليه وسلم، ثم استرجع الآية فقال بسم الله الرحمن الرحيم، فتأثر صلى الله عليه وسلم وبكى، وظل ليله الطويل يحاول أن يتأمل أن يتعدى هذه الآية فيردد بسم الله الرحمن الرحيم وهو يبكي صلوات الله وسلامه عليه. استغراق في معنى الآية، استغراق. سليمان الدراني يقول والله إني لأتأمل في الآية في القرآن وربما طال تأملي في اليومين والثلاثة والأربع ليالي، ولولا أني أجاوز أو أقطع الفكرة فيها ما جاوزتها، لولا أني أقطع الفكرة فيها ما جاوزتها. تذوق للقرآن ومعانيه وقراءته للعمل والتطبيق، أستشعر أن هذا القرآن يقودني، يأخذ بيدي للطريق المستقيم. هذا القرآن الجميل كم نحن بأمس الحاج إليه في هذا الزمن، لكن بالمعنى الذي ذكره لنا السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، كنا نقرأ العشر آيات لا نتجاوزها حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل. هل هذا المنهج هو الموجود اليوم؟ هل هذا هو المنهج الذي يدرس فيه القرآن اليوم؟ هل هذا هو المنهج الذي نقرأ فيه القرآن اليوم؟ هل الأجيال الجديدة التي تحفظ القرآن تحفظ القرآن بمثل هذا المعنى؟ هل الأجيال التي تحفظ القرآن تحفظ القرآن وهي تفهم القرآن، أو على الأقل تتدبر بعض آيات القرآن التي تقرأها؟ أسألكم معاشر الحفاظ، معاشر المعلمين، معاشر المربين، معاشر التلامذة الذين والأخوات اللاتي يحفظن القرآن، وأنتم تقرؤون القرآن أمام أو بين يدي مشايخكم، كم من المرات وأنتم تسمعون لهم الحفظ الجزء أو المقطع من الحفظ، كم من المرات دمعت عيونكم وتأثرتم فيما قرأتموه من الآيات على مشايخكم؟ أنتم أيها المشايخ، أنتم يا من يقرأ ويكون بين أيديكم هؤلاء الطلاب، كم من المرات رأيتم الدمعات تسير على الخدين تأثرا مما يقرأه طلابكم؟ كم من المرات؟ احسبها أخي الكريم، عدد حتى ترى الفجوة الكبيرة بين حقيقة وجمال المنهج الحقيقي لحفظ القرآن والنظر فيه وبين الواقع الذي يعيشه الكثير اليوم فعلا مع القرآن. بل لا غرابة ألا ربما يتأثر الطالب وهو يقرأ على شيخه. لما؟ لأنني أسأل سؤالا آخر وأقول: كم من المرات دمعت عيناك أنت أيها المعلم، أيها المربي، أيها الشيخ، وأنت تقرأ أو وأنت تسمع القرآن من تلميذك الذي يسمع عليك آيات القرآن؟ أيعقل أن يكون القرآن يقرأ ساعات طويلة ولا يتأثر القلب ولا تدمع العين؟ أبدا والله. النبي صلى الله عليه وسلم مر ليلة من الليالي في أحد طرق المدينة وإذا به يسمع همهمة تلك المرأة في بيتها وهي تردد: بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتاك حديث الغاشية؟ ثم وقفت المرأة عند هذا الحد: هل أتاك حديث الغاشية؟ لم تستطع المرأة أن تتجاوز الآية، وإذا بالمرأة تبكي، وإذا بدموعها تسيل على خديها، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسمع تلك الآيات الجميلة من فم تلك المرأة الصالحة العابدة، وإذا به صلى الله عليه وسلم يضع رأسه على سجع الباب، على سدة الباب، ويتابع قراءة المرأة وهو يقول: نعم أتاني، ويبكي صلى الله عليه وسلم: نعم أتاني، نعم أتاني. سبحان الله، يقرأ ويطلب صلى الله عليه وسلم وهو الحبيب عليه الصلاة والسلام من ابن مسعود أن يقرأ عليه شيئا من القرآن، فيقول ابن مسعود متعجبا: يا رسول الله، أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ فيقول: إني أحب أن أسمعه من غيري. فيقرأ ابن مسعود فيصل عند قول الحق: وإذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فإذا به يسمع خفقان قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم كأنه يغلي غلي المرجل، متأثرا صلوات الله وسلامه عليه بآيات القرآن. يقول مسعود: فالتفت فنظرت فإذا عيون النبي صلى الله أو دموع النبي صلى الله عليه وسلم تسيل على خديه تأثرا مما كان يسمع من كتاب الله عز وجل. هكذا هو كتاب ربنا، نعم هكذا يكون التدبر. ولذلك أقول فعلا حقا ما أحوج الأمة لقراءة القرآن بمثل هذه المعاني. على سبيل المثال، خذوا أيها الأحبة سورة الفاتحة، كم نقرأها في اليوم والليلة من مرة؟ سورة الفاتحة فرضها الله تعالى على كل مسلم ومسلمة أن نقرأها 17 مرة في اليوم والليلة. أسأل هذا السؤال الكثير من الناس في كثير من اللقاءات والجلسات والحوارات، فأتعجب أنهم لا يذكرون العدد، ربما غفلوا عنه، ربما لم يخطر على بالهم أن يسألوا مثل هذا السؤال: كم تقرأ السورة الفاتحة في اليوم والليلة من مرة؟ فهم يترددون. فقط في الفرائض، فقط في الصلوات الخمس في الفرائض 17 مرة فرض على كل مسلم ومسلمة أن يقرأ الفاتحة، فيردد في اليوم والليلة 17 مرة تلك السورة. سبحان الله، هل سألنا أنفسنا وقلنا لماذا؟ فعلا لماذا؟ لماذا فرض الله تعالى علي، لماذا فرض الله تعالى على المسلمين عامة أن يقرأوا سورة الفاتحة في اليوم والليلة 17 مرة؟ ألا يستثيرنا هذا السؤال؟ ألا يحرك فينا شيئا؟ ألا يعني لنا معنى عظيما أراده الله عز وجل؟ حاشا لربنا جل وعلا أن يأمرنا أن نقرأ القرآن أو نقرأ الفاتحة بهذا العدد لمجرد والله أن نتعب أو أن نقرأ لمجرد القراءة. لا والله، هناك سر، وسر عظيم، وسر كبير كبير الله عز وجل أراد أن ينبهنا عليه بمجرد أمرنا أن نقرأ الفاتحة في اليوم والليلة 17 مرة. فيا أيها المسلم، أيتها المسلمة، وأنت تتلين كتاب الله تعالى، وأنت تقرأين الفاتحة في كل يوم 17 مرة في صلواتك الخمس، هل تتأملين معانيها؟ هل سألتي نفسك فعلا ما معنى سورة الفاتحة؟ ما معنى الآية التي أقرأها؟ لماذا الله تعالى فرض علي فعلا أن أقرأ الفاتحة 17 مرة في اليوم والليلة؟ أتدرون لماذا؟ أسرار كثيرة، لكن من أعظم الأسرار، النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم من الأيام مع أصحابه فخط لهم خطا، وخط عن يمين هذا الخط خطوطا صغيرة، وخط عن شماله وعن يساره خطوطا صغيرة، ثم قال: هذا صراط الله، هذا صراط الله، وهذه سبل، أي الخطوط التي على اليمين وعلى اليسار، هذه سبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. لاحظوا، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قول الحق عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل التي على اليمين واليسار، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. لاحظ الوصية: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أين وصانا بها الله عز وجل؟ يوم أن طلب منا أن نقرأ الفاتحة، أن نردد في اليوم والليلة 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. يرددها المسلم دعاء يدعو الله تعالى بها كل يوم. هل الدعاء يخرج من قلبك؟ هل الدعاء يخرج وأنت تستشعر أنك محتاج له فعلا؟ هل تدعو الله تعالى بهذا الدعاء وأنت تعي معانيه وتفقه ماذا تريد؟ اهدنا الصراط المستقيم يا ربنا، إن السبل التي على اليمين والشمال تكاثرت علينا في زماننا هذا، سبل كثيرة، سبل شهوات وسبل شبهات وفرقة ونزاع واختلاف، فيا ربنا لا حافظ لنا ولا معين لنا في الوصول وفي الثبات على هذا الصراط المستقيم، على صراطك المستقيم، إلا أنت يا ربنا ندعوك ونلح عليك ونرجو وننكسر بين يديك، إلا أن تهدينا إلى الصراط المستقيم. أليس الله تعالى يقول: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ليس كل أحد يهتدي للصراط، لكن الهداية للصراط تحتاج إلى دعاء من قلب صادق. الثبات على الصراط والهداية على الصراط المستقيم في الدنيا رغم كثرة الشبهات والشهوات والمحن والإحن والفتن يحتاج إلى اعتصام بالله، إلى دعاء صادق من قلب مخلص، من نفس حقا تعلم ما تقول، وهي تدعو الله تعالى كل يوم في اليوم والليلة 17 مرة: يا ربي اهدني الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هذه المعاني الجميلة تحتاج منا إلى تأمل. ثم لاحظ من التأمل العجيب في يعني تدبر القرآن وفهم القرآن، التناسق الترتيب، التناسق والترتيب بين سور القرآن. لما قال الله تعالى في أول سورة في القرآن: اهدنا الصراط المستقيم، وأمرنا أن ندعوه ونلح عليه بهذا الدعاء بهذا العدد اهدنا الصراط المستقيم، جاء في ثاني سورة، سورة البقرة، فقال: لاحظ، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، هدى للمتقين. كنا نسأل الله تعالى الهداية، فالله تعالى يخبرنا بالآية التي بعدها مباشرة أن الهدى أين هو؟ الهدى هنا، من أراد الهداية للصراط المستقيم هنا. ذلك الكتاب لا ريب فيه، تحدي، لا ريب فيه، من الذي يستطيع أن يبين أمرا أو أن يشوه هذا القرآن؟ فيلم فتنة في هولندا، والله لا يمكن أن يعمل شيئا. نحن نضخم الأمور ونعطي بعض أعداء الإسلام ما لا يستحقونه في مثل هذه البهرجة، لا يمكن. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فأين المتقون الذين يريدون فعلا أن يسيروا على الصراط المستقيم ويسألون الله تعالى الهداية؟ فإن هذا هو الهدى، إن هذا القرآن يهدى للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إذا أردنا أن نتأمل فعلا ونحتاج لعظمة هذا القرآن ليكون لنا دليل في الدنيا وفي الآخرة، ليقودنا في الدنيا إلى الهداية إلى الصراط المستقيم، ويقودنا في الآخرة إلى الصراط المستقيم الذي يقودنا في النهاية إلى الجنة، جنة رب العالمين. الكلام يطول، تناسق السور عجيب ويطول، لعلي أتحدث، لا أريد أن أقطع عليكم يعني باب الأسئلة والاستفسار، فكما اتفقنا في البداية فضفضة، لكن تناسق الآيات والسور عجيب، ترتيب السور عجيب، الوحدة الموضوعية لكل سورة في القرآن عجيب، تناسق الآيات ترتيبها خلف بعضها عجيب، عجائب. والله يا إخوة، يعني لو كان المقام يسمح لا ذكرت لكم الكثير من الأمثلة في القرآن، معاني يعني تستخلب لها العقول في هذا القرآن العجيب، الذي فعلا لو أن الإنسان أخلص قلبه وصفى له ذهنه وتأمله وجلس معه لحظات أو ساعات يتدبر ويقرأ، والله ما شبع من كلام الله عز وجل. ولأن القلوب اليوم أصبحت مريضة، الكثير منها أصبح متعلق في الدنيا، أصبحت ربما لا تتذوق معاني وجمال وروعة القرآن كما ينبغي. على كل، أقف هنا لأستمع لأسئلتكم، وإن تيسر شيئا من الوقت أكملت في مثل هذه المعاني الجميلة، فأفتح المجال للأسئلة. أسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا، وأن يوفقنا لحفظ القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن، والله أعلم. عليكم السلام ورحمة الله.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة شيخ إبراهيم،
أهلا وسهلا.
إزاي حضرتك؟
الله يحييكم يا أخي.
حضرتك نورت مصر والله.
الله يحييكم. أهلا وسهلا.
أنا كان لي سؤالين عند حضرتك، معلش يعني.
نعم يا أختي.
لي سؤالين عند حضرتك.
تفضل يا أختي.
بصراحة كان في مشكلة كده، كان في يعني حماتي والد جوزي وكده، كان في عروسة عايزين ياخدوها لأخو جوزي، فطبعا العروسه ديت هم مش يعرفوها خالص، ما فيهوش حاجه عنها. فوالدي وعيلتي كانوا عارفين يعني عن العيله ديت حاجات مش كويسه وكده. فانا بلغتهم بيها انا وزوجي وكده،
بلغتهم عن الحاجات عن الحاجات التي في المراه هذه.
نعم،
بلغتيهم عن الحاجات اللي مش
كويسه في العيله بتاعت العروسه. هي العروسه كويسه بس عيلتها مش كويسه صراحه يعني.
نعم،
يعني الناس بيقولوا عليها حاجات انا طبعا مش هقدر اقولها في
جميل.
في التليفون وكده حاجات مش كويسه يعني.
نعم،
حاجات اخلاقيه وكده.
نعم،
فطبعا احنا لما بلغناهم كده بحاجه زي كده محدش صدقنا.
نعم،
فهم فكرونا ان احنا مش عايزينه يتجوز او طمعانين في حاجه او اي حاجه يعني في اي سبب من الاسباب يعني.
نعم نعم،
فطبعا هم بعد كده عرفوا ان احنا كلامنا صح، لما سألوا عرفوا ان الكلام اللي احنا قلنا ده صح، عرفوا الحقيقة.
نعم،
لكن للأسف بقى حضرة الشيخ لما احنا روحنا عندهم زيارة بعد الموضوع دوت محدش استقبلنا كويس.
نعم جميل. طيب،
يعني قبلونا مقابلة وحشة جدا جدا يعني.
طيب سؤالك يا اختي.
ايوه فهم.
أقول السؤال ما هو إذن في هذه في هذا الموقف؟
يعني السؤال دلوقتي هم مش مصدقين الكلام اللي احنا قلناه وبيعملونا معاملة وحشة، ليه مش عارف.
طيب على كل، أنا أقول يا أختي أنتم بذلتوا النصح لهم وقمتم بما يعني يجب عليكم من معرفة، وإن كنت يعني أرى أن ما دام الفتاة صالحة ومستقيمة وأهلها هم الذين فيهم كذا وكذا، فإن الله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فالإنسان لا يؤاخذ بجريرة غيره، وهذا من عظمة الإسلام. فإذا كانت الفتاة صالحة وطيبة لعلها إن شاء الله أن ينقذها ذلك الشاب يعني من هذه الأسرة كما تذكرون، فيفوز بها وتفوز به ويبنى يعني عائلة كريمة صالحة تنشأ على الخير وعلى الطاعة. لكن على كل، أنتم عملتم ما عليكم ونصحتم، كون أنهم أخذوا موقفا منكم أو كان في أنفسهم شيئا، فأنتم ترجون بالنصيحة وجه الله عز وجل، ولا ترجون بها هؤلاء الناس. ف يبقى أنكم أنتم تصبرون على ما يأتيكم من هذا الأذى، ويبقى أيضا أن تحتسبوا نصيحتكم وأجركم عند الله عز وجل ترجون أجرها، ويبقى أيضا أن الإنسان يعني في مثل هذه الأمور يقدرها بحق قدرها ويتعامل معها بحسب حالها، فالظروف تختلف من أسرة إلى أسرة ومن مجتمع إلى مجتمع، والله أعلم. السلام ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
الله يحييك.
الحمد لله على سلامة حضرتك.
الله يسلمك.
حضرتك منور الشاشة والله.
الله يحييك ويبارك فيك.
ربنا يكرمك يا رب.
الله يحييكم.
عايز أسأل حضرتك بس كده سؤالين.
تفضل.
أنا بجد في بعض آيات القرآن الحروف المقطعة، فكيف أتدبر تلك الحروف وما صح الآراء فيها؟
نعم.
وبعدين بمر ساعات حضرتك على آيات من القرآن الكريم وأجهل معاني تلك الآيات، برضو إيه الطريق الموصل إلى تدبير تلك الآيات؟
جميل.
وآخر حاجة حضرتك أن أنا عايز أعرف كيف أستشعر حلاوة القرآن وأعيش مع الآيات عشان الواحد يبكي زي ما حضرتك بتقول كده ونحس بيه ونبقى يعني نتقرب بيه إلى ربنا.
طيب جميل جدا، أشكرك أولا على جزاك الله خير ترحيبك، ومصر بلدي وأنا بين أهلي وإخواني، وهذا يعني دون مجاملة أقولها وأستشعر ما أنا فيه ألم الله. الحروف المقطعة في القرآن يعني أصح الأقوال فيها أنها إعجاز من الله عز وجل، ولذلك على الإنسان أن يأخذها بهذا المعنى والتدبر لها أن يزداد إيمانا بهذا الإعجاز وأنه كلام الله سبحانه وتعالى. وأذكر في هذا يعني في قضية الحروف أو حتى في قضية كما يسمون الإعجاز العددي في القرآن، والإعجاز العددي في القرآن الصواب في المسألة وإن كان هناك خلاف بين أهل العلم فيها، هل يؤخذ على سبيل الاستدلال أو على سبيل الاستشهاد والاستئناس، ويعني بغض النظر عن هذا الأمر لا شك أن الاستئناس بالإعجاز العددي في القرآن له أثر كبير في النفس وبيان إعجاز القرآن. أذكر أن مما ورد أظن في مصنف عبد الرزاق أو ابن أبي شيبة عن ابن عباس أنه ذكر في سورة القدر ليلة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر، قال تكررت ليلة القدر، جملة ليلة القدر 3 مرات، ليلة القدر لما قال إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، فذكر ليلة القدر 3 مرات، قال لو عددنا حروف جملة ليلة القدر لوجدناها 27 حرفا، ليلة القدر 7 حروف، ليلة القدر 9 حروف، لو عددتيها الآن اللام الياء وهكذا وجدنا 9 حروف، 9 في 3 تكررت الجملة هي 27، فقال هذه إشارة على أن ليلة القدر هي ليلة 27. ثم أيضا إشارة أخرى ذكرها يعني صورة جميلة من اللطائف والنكت العلمية التي تروى بين أهل العلم، قال أيضا لو أنك عددت عدد كلمات سورة القدر، الكلمات في سورة القدر لوجدت أنها 30 كلمة، الكلمة 27 هي قول الله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي لما قال هي قال هي 27، هي 27، فقال هذه أيضا دلالة بالإعجاز العددي على أنها ليلة القدر 27. على كل في الاختلاف في ليلة 27 يعني الكلام معلوم، لكن هذه إشارة في قضية الأعداد والإعجاز العددي بمناسبة الحروف المقطعة. أجمل المعاني أو تقول الأخت أجهل بعض المعاني لبعض الآيات، كيف يستطيع إذن أن أفهم هذه المعاني؟ أنا أقول الحمد لله ورد هناك طبعات لبعض المصاحف بهامشها في الهامش يعني هنا وفي الحاشية في الأسفل بعض مختصرات تفسير القرآن مثل تفسير الطبري أو تفسير القرطبي، وذكر في الحاشية أسباب النزول مثل كتاب أسباب النزول الواحدي، فهذه الطبعات موجودة. جميل جدا لو أن المسلم يشتري مثل هذه الطبعة ويحتفظ بها، وإذا قرأ القرآن فجهل شيئا من معاني الكلمات فإنه ينظر لمختصرات التفسير في الهامش، وربما أيضا ينظر لأسباب نزول الآية في الحاشية فيزداد علما وفتحا بفهم الآية وتدبرها، وهنا ينتفي جهل المعاني لبعض الآيات إذا كان الإنسان يقرأ ويتدبر بنفس الوقت مستعينا بمثل هذه الوسائل والطبعات المباركة. كيف أستشعر حلاوة القرآن؟ عندما أقرأ القرآن بقلبي قبل لساني، عندما أقرأ القرآن بقلبي. يا إخوة يا أخوات الكريمات، القرآن كلام الله، وإذا استشعر الإنسان وهو يقرأ أنه كلام الله وحاول جاهدا أن يتأمل في المعنى سيجد آثار عجيبة لكن علينا أن نصبر، علينا أن نصبر أنفسنا في محاولة فعل تدبر القرآن وقراءة بقلوبنا. والله أعلم. تفضل يا أختي. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
أشهد أنه رب كريم وملك عظيم ليس كمثله شيء رب العالمين. مرحبا بك يا شيخنا في بلدك الثاني مصر، وجزا الله قناة الناس كل خير إنها بتخلينا نشوف علماءنا يعني من المملكة العربية السعودية البلد الحبيبة إلى القلب يعني. وربنا يبارك في عمركم ويجازيكم خير وينفع بكم الأمة إن شاء الله بإذن الله، ويجعلها لكم في ميزان حسناتكم إن شاء الله بإذن الله.
الله يجزيك.
لأن احنا بنتكلم عن القرآن، القرآن ده جميل وقريب إلى القلب جدا. فأنا يعني كنت دائما لما أقرأ القرآن يلفت نظري إن القرآن كله عامل زي العقد، يعني أوله زي يعني ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمؤمنين، زي آخره آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنين كل آمن بالله. فكل القرآن يعني بدايته زي نهايته في الجمال والعظمة، وكما يبدأ كما ينتهي، كما تبدأ السورة اللي بعديه. وبعدين سبحان الله أنا يعني بحب قوي خواتم سورة الحشر اللي فيها صفات ربنا سبحانه وتعالى، وخصوصا يعني اسمه الله الملك، فهو سبحانه وتعالى هو الملك، ملك الملك، ملك الملكوت سبحانه وتعالى. والله يا أخي يعني أنا حسيتها أكتر لما توفى زوجي من فترة قريبة، وكنت قاعدة أنا وولادي، هم أولادي أيتام صغيرين، قلت لهم إحنا أيام السراء كنا بنقول إيه ربنا، مش كنا بنقول يا رب أنت الله الذي لا إله إلا أنت رب كريم وملك عظيم ليس كمثلك شيء. فها نحن ذا محتاجينه. والله يا أخي والله لقد رأيت كرم ربي وحنان في هذه الأيام، يعني كما لم أن يعني أنا شفت كرمه قبل كده كتير، بس يعني استشعرته أكتر في الوقت دوت. فبقيت على طول أفعلمهم أقول لهم هو رب كريم وملك عظيم ليس كمثله شيء قريب إلينا. فيعني القرآن قريب، وربنا سبحانه وتعالى عز وجل قريب. إذا سألك عبادي عني فإني قريب. فاللهم لك الحمد على الإسلام وعلى نعمة الإيمان وعلى القرآن وعلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.
أهنئك أختي على يعني هذه المشاعر الطيبة حقيقة على يعني للقرآن ومعاني القرآن، ولا عجب بأن المسلم يعيش مثل هذه المشاعر، يعني حسبنا أنه كلام ربنا. وأيضا أثني حقيقة على حسن تربيتك وتذكير أبنائك فعلا بالقرآن وربطهم بالأحداث، سواء المحزنة التي ذكرتي لحالة وفاة زوجك صلى الله عليه وتقبله وأن يرحمه ورحمة واسعة، وأيضا خواتيم السور رائعة وجميلة، وخواتيم الآيات أيضا رائعة وجميلة ولها معاني. الآية تربط دائما بالمعنى، الآية تربط دائما في معناها. يعني لا يمكن يعني أذكر من المواقف يعني لا أذكر اسمه الآن، لكن يقول قرأت دخلت المسجد فجلست فقرأت وإذا بي أقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء من الله نكالا، يقول قال والله غفور رحيم في آخر الآية، يقول فإذا بجوار رجل أعرابي لم يقرأ لا يتعلم، رجل أعرابي، فقال كلام من هذا؟ قلت كلام الله، قال أعد، فقلت والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء حتى قلت والله عزيز حكيم، فقال الآن كلام الله، فقلت لما؟ قال عز فحكم فقطع ولو غفر ما قطع. رجل أعرابي عرف فقط بالفطرة، فطرته الأعرابي سرقته، أن نهاية السورة لا يمكن أن تكون السارق والسارقة ويأتي القاطع ثم يأتي المغفرة، قال لو غفر ما قطع. فهذه من المعاني التي يحتاج لتدبرها حقيقة في القرآن. طيب نسمع سؤال آخر. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. نعم تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا عم الشيخ؟
اهلا وسهلا،
مرحبا بك في مصر.
الله يحييكم يا اهلا.
حياتك يا عم الشيخ. كنت عايز اسأل حضرتك سؤال.
تفضل يا اخي.
حضرتك انا خاتم القرآن وكده بس انسيته ومش عارف اركز عليه وراجع عليه تاني، يعني
خاتم
حضرتك تنظم لي جدول معين كده امشي عليه يعني اراجع عليه.
طيب على كل طيب خير ان شاء الله. ممكن نستقبل كم سؤال يا اخوه؟ طيب تفضل يا اخوان تفضل. نعم تفضل يا اخي. عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم
عليكم السلام ورحمه الله.
تفضل يا اختي.
الو.
نعم يا اختي تفضلي.
لو سمحت يا شيخ انا في واحده صاحبتي. نعم. بتكلمني يعني ما باجي اقول لها مثلا يعني اسمعي للدين، بقرا لها قران كتير يعني مش بتؤمن بي، بقول لها طب يلا نصلي مع بعض، بتقولي لا، اقول لها طب مفيش حاجه تفضل غير القران والصلاه والكلام ده، بتقولي لا، فانا مش عارفه اعمل معاها ايه، وبتلبس لبس ضيق وكده.
نعم
بس فمش عارفه اعمل معاها ايه يا شيخ.
طيب شكرا. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. خلونا يا اخوان ما دام الاسئله كثيره وفي ضغط نسمع بعض ثلاث اربع اسئله ونجيب عليها جميعا افضل. نعم السلام عليكم.
عليكم السلام.
اهلا وسهلا يا اختي تفضلي.
عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟
الله يحييكم. اهلا
اهلا بيك.
الله يحييك.
لو سمحت
تفضلي يا اختي.
والله يا عم الشيخ انا ليا والدتي ست كبيره.
نعم
ايوه
تفضلي يا اختي بس
وبعمل على قد على قد ما اقدر معاها.
اتمنى توطين صوت التلفزيون عندك حتى نستطيع ان نسمع.
موطيه والله.
الله يحفظك. تفضلي يا اختي.
تعباني قوي قوي يا شيخ.
لو عدتي السؤال الله يحفظك.
نعم.
اقول عيدي سؤالك.
السؤال بتاعي.
نعم.
لو سمحت انا بقول لك معايا والدتي ست كبيره وبعمل معاها على قد ما استطاع، وتملي تشتمني وتملي تزعي عليا ومستفزه قوي 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 على قد ما تقدر.
نعم.
مستفزة قوي قوي قوي.
نعم.
يعني كل حاجة يعني أنا الوقت إنها دلوقتي وأنا جاية دلوقتي مودي لها علاج ومودي لها جاية عند بنتي هي زيارة مودي لها علاج ومودي لها عدية عيد الأم، جاتني في عيد الأم هنا برضو بهدلتني، ورحت لها برضو لما عرفتها إن هي جات عند بنتي كانت عايشة معايا أنا قاعدة في مكان واحد أنا وهي وجوزي في أوضة واحدة، وتقوم تبهدلني ومبهدلاني وعاملة معايا آخر مشاكل.
طيب يا أختي جميل. نعم سؤال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ إبراهيم؟
الله يحييكم. أهلا وسهلا.
يا رب يبارك لنا في حضرتك يا رب. والله العظيم انت نورت مصر
الله
كلها.
الله يحفظكم. منورة مصر
والله فعلا يعني جزاهم الله خيرا قلات الناس، ربنا يبارك لهم يا رب.
الله يبارك.
ويبارك للشيخ محمد حسان ويرجعهم لنا بالسلامة، ان هو النهاردة يعني ربنا اكرمنا بحضرتك النهارده.
جزاك الله خير.
ربنا يكرم حضرتك يا رب.
الله يحفظك.
والله يا شيخ ابراهيم احنا مبسوطين جدا يعني فعلا، واحنا نفسنا حضرتك تتكلم، احنا عارفين نفسنا كلنا نكلمك في التليفون بس عايزين نسمع لحضرتك ما نتكلمش خالص. احنا مبسوطين جدا ان حضرتك معانا النهارده.
الله يحفظك.
وعايز اسال حضرتك عن ايه يعني في سوره التكاثر، ثم لا تسالون يومئذ عن النعيم. يعني يا شيخ ابراهيم احنا عايزين نعرف الايه دي اي نعيم اللي هتسأل عليه. يعني انا سمعت في تفسير الآية دي ان كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستظل في ظل شجرة ويشرب الماء البارد فنزلت يعني هذه الآية. انا عايز اعرف حقيقة يعني ايه تفسير الآية دي بالضبط، اي نعيم اللي انا هتسأل عليه، ويعني هتسأل عليه يعني ان انا يعني اكيد حضرتك فاهم ان شاء الله السؤال يعني ربنا بارك تبينه لنا. وبسأل حضرتك الدعاء، الدعاء يعني كتير قوي قوي يا شيخ ابراهيم لاخواتي، يعني ليا ثلاث اخوات لم يرزقوا الى الان الذريه الصالحه.
اسال الله تعالى ان شاء الله ان يرزقهم الذريه وان يبارك لكم يا اختي. اسال الله تعالى يبارك لكم. طيب يا اخوان يعني انا خلوني احاول اجيب اجابات مختصره ما دام الاسئله كثيره والاخوان عندي في الاخراج وفي الاستوديو يعني يطالبوني بان اعجل بسرعه يعني الاجابه. الاخ الذي يسال عن يقول خاتم القران ويقول اني نسيت واريد ان تنظم لي خطه في حفظ القران، انا اقول ليس القضيه المشكله في خطه القران او خطه ان تضعها انت، المشكله في الاراده والعزيمه عندك ووضع برنامج لك ان تواصل فيه. لو كنت جادا مع نفسك وتعي تريد فعلا حقا أن تحفظ القرآن، فالخطة سهل جدا أن تجعل مثلا لك بعد كل صلاة يعني حفظ أوراد معينة، حتى لا يمضي يوم إلا وقد يعني راجعت جزء من القرآن، بحيث لا يمضي شهر إلا وقد راجعت القرآن كاملا في كل شهر على أقل تقدير لحافظ القرآن. ليس القصد البرنامج والخطة، يعني كل يستطيع يضع الخطة والبرنامج على حسب قدراته، لكن المشكلة في الإرادة والعزيمة. ما هي مدى الإرادة والعزيمة عندك لتطبيق هذا البرنامج، تطبيق هذه الخطة، وأشعر عندك فتور وضعف حتى أنك نسيت القرآن؟ ذريني أنا الما لا ينال من العلا، فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل، تريدين إدراك المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. لا بد يا إخوة من إرادة وعزيمة، إرادة والعزيمة ينجح الإنسان معها في كل شيء. هذا لصاحب خاتم القرآن. إحدى الأخوات، إحدى الفتيات تقول أنها تحاول مع صاحبتها بالنصيحة، تذكرها بالقرآن، بحفظ القرآن، بتدبر القرآن، وصاحبتها تقول لا تؤمن بالقرآن. يعني أنا أعلم أن تقصد يعني أنها لا تتحمس للقرآن، وإلا إن شاء الله كونها مسلمة فهي تؤمن بالقرآن. على كل، يا أختي لا تتصورين أن كل مسلم عنده من الإيمان ما يستطيع أنه والله قوة الإيمان وزيادة الإيمان ما يستطيع أنه يؤمن ويتأثر في القرآن ويعيش مع القرآن. أنت وفقك الله تعالى للهداية للصراط المستقيم، وأصبحت تذوقين معاني وجمال الهداية والصلاح والاستقامة والقرآن، هذا رائع وجميل. ربما هذا الأمر ما وصلت إليه صديقتك، فرفقا بها خذيها بالهوينة، خذيها بالأدب، لا تتعجلين عليها، ادعي الله تعالى لها في دعواتك، حاولي أن تتلطفين معها بإثارة تفكيرها، بأن ترين ماذا تحب هذه الزميلة، هذه الصاحبة، ماذا تحب، ما هي الأمور التي تحبها المشروعة، فأحاول أن أقربها. خذيها معك مرة إلى، إذا كنت أنت بمدرسة تحفيظ قرآن أو جماعة تحفيظ قرآن، ربما تتأثر بك. القصد أن نكون نرفق بمثل هؤلاء حتى يلامس الإيمان شغاف قلوبهم، فإذا لامس الإيمان شغاف قلوبهم سيتحرك الإيمان في نفوسهم، وهكذا علينا فعلا أن نؤثر على الناس فعلا بتأصيل الإيمان أو أن يذوقوا حلاوة الإيمان حتى نرى النتائج مشيئة الله تعالى وتأثرهم بالقرآن وغير ذلك. الأخت التي تقول أن لها والدة ووالدتها ست كبيرة، وأنها تبذل معها كل الكثير وتحاول فعلا أن تقوم بالبر معها، إلا أن الوالدة بسبب كبر سنها تشتمها، تؤذيها، غير راضية عنها. أنا أولا أهنئ هذه الأخت ببرها بأمها، ثم يعني أقول بركة من الله تعالى أن وفقك للبر بأمك، وأقول اصبري أختي على ما أصابك. يعني الله عز وجل بيّن لنا آية عظيمة جدا في القرآن، وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل. لاحظوا تصوير القرآن الجميل، صور على أن الذل له جناح، واخفض لهما جناح الذل، يعني كأنك تأخذين الذل وتضعين جناحه على الأرض لتمشي عليه أمك. طبيعي جدا يا أختي أن المرأة أو الأب إذا أو الوالدة إذا كبر في السن يصبح نفسه يعني تضيق ويتصرف تصرفات الكبار، هذا أمر نجده عند آبائنا وأمهاتنا، ولذلك علينا أن نصبر ونصطبر ونتقرب إلى الله تعالى بمثل هذا. أن الله عز وجل يقول وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. لاحظوا التوازن الجميل، لا تطعهما بمعصية الله لكن صاحبهما في أمور الدنيا بالمعروف واصبر على أذاهما. يا أختي كم صبرت عليك، كم رفعت عزك الله تعالى الخراء عنك، كم يعني حملتك في بطنها، كم فلما كبرت في السن وبدأت نفسها تضيق ربما ببعض التصرفات وغيرها، ضقتي أنت بمثل التصرفات. إذا كان البر منك لأمك تريدين به وجه الله فالله تعالى يعلم ويسمع، ويكتب لك في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. إن كان عملك تريدين به وجه الله، إن كان العمل تريدين به رضا الأم فقط فالأم قد لا ترضى، الأب قد لا يرضى، لكن الحمد لله إذا بذلت ما تستطيعين وقمت فعلا بما يرضي الله عز وجل فحسبك هذا، وقد يكون هذا لك زيادة في الأجر والخير يوم أن لم ترضى أمك وقد بذلت الجهد الكثير الكثير لها. أقول اصبري وصابري، وهذا من باب الخير لك. فالبر بالآباء والأمهات ليس فضلا منا، لا نتصور أنه فضل، الذي يتصور أنه فضل يخطي، هذه عبادة قربة فريضة أمر الله تعالى بها. ولا تشركوا بالله شيئا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فرتب الأمر بعد العبادة التي أعظم شيء خلق الإنسان من أجله، ثم رجاء بالبر وبالوالدين إحسانا، هي فريضة ليس لنا فضل فيها، فقد سبق آباؤنا بالفضل علينا، وبالتالي هو بر وإحسان وجزاء للإحسان. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ تصوري هذه المعاني، واصبري وصابري مهما كان أذى أمك ومهما كان ضيقها وتبرمها، فالأجر عند الله أعظم لك، فإن الله يرى ويطلع ويسجل كل ما تقومين به، فاصبري أخيتي. الأخت تسأل وترحب كثيرا جزا الله خير تعالى بنا بمصر. أنا يعني أكرر شكري لإخواني وأخواتي الذين يعبرون عن مشاعرهم، ويعلم الله أن يعني أجد من المشاعر التي تخرج في نفسي وفي صدري من الحب والمودة لأهلي وإخواني في مصر. قول الحق عز وجل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، هو ما ذكرتي كما ذكر المفسرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تحت ظل شجرة وكان يشرب الماء البارد، فذكر تلك الآية لأصحابه. إذن لا شك الإنسان سيسأل عن هذا النعيم، الظل والماء من أعظم نعم الله عز وجل. ما نحن فيه اليوم من نعم تأتينا يمنة ويسرة، تأتينا فاكهة الصيف بالشتاء وفاكهة الشتاء بالصيف من كل مكان، وتفتح لنا الخيرات من كل مكان، ويخدم الإنسان وربما هو على فراشه في كل شيء يأتيه، يتصل الإنسان بكل أحد من أي مكان وهو ربما على أيضا فراشه أو في سيارته، يعني أمور وخيرات كثيرة جدا. هذا النعيم هو ما تتحدث عنه الآية، سيسألنا الله تعالى عنه، أشكرناه أم كفرنا به. والشكر ليس بالقول فقط، في أن نستعمل هذا الأمر وهذه النعمة في طاعة الله وليست في معصية الله، والله أعلم. نستقبل أيضا بعض الأسئلة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
أهلا وسهلا.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني من أجله.
والله كم سعدنا بوجود حضرتك في مصر، وكنا نتمنى منذ فترة والله نحن نرى حضرتك.
الله يحييك.
ربنا يجعل ما خطواتك وما تقوله في ميزان حسناتك يوم القيامة.
اللهم آمين أخلك.
ونسأل أن تدعو لنا والله بظهر الغيب كما إننا نحبك في الله والله منذ عشرات السنين.
الله يجزاكم خير.
منذ ما سمعنا لحضرتك شريط المحرومون.
عسى الله ينفع.
وكان له أثر على القلب، يعني نسأل الله الإخلاص.
آمين آمين. الله يجزاك خير.
والله لي سؤال عند حضرتك.
تفضل يا أخي.
والله بالنسبة للكرة ولعب الكرة في المباريات، بعض المشايخ تكلموا في المسألة، وبعض أباحوها في خاصة اللي هي المباريات على الدوري والكاس وهذه الأمور. فهل يعني لو إن هذه الكرة مباحة، هل يجوز إن الجمهور الذي يحضر المباراة منذ الصباح حتى قبل أن كان يوم الجمعة يضيع صلاة الجمعة ويضيع الصلاة طوال النهار، واللاعبين كذلك، فهل يجوز يحل لهم ذلك؟
طيب أنت زملكاوي ولا أهلاوي؟
لا والله الحمد لله لا هذا ولا ذاك. طيب. عافاني الله من هذا الأمر.
طيب طيب جزاك الله خير. على كل نسمع إن شاء الله تسمع الإجابة. نعم السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بعد إذنك كان عندي سؤال بس بعد إذنك.
تفضل يا أخي.
لو سمحت، كانت الحكومة كانت منزلة أراضي وكده على أساس إنها نظام قرعة وكده، فحطينا الفلوس في البنك، فبعد 3 شهور ما حصلش نصيب يعني وكده، فردونا الفلوس دي وعليها فوائد. فهل الفوائد دي هي طبعا حرام يعني وكده، فهل الفوائد اللي أنا أخدتها دي ينفع اديها مثلا لوالدتي على اساس ست مريضه يعني وكده وبتستخدم هي حفاضات، فهل ممكن يعني اجيب لها حفاضات واديها لها؟
طيب جميل جميل، تسمع الاجابه ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ربنا يبارك لنا فيك يا شيخ.
الله يحييكم يا اختي.
بعد اذنك اسمح لي بسؤال.
تفضلي.
انا عندي والدتي عندها 72 سنه.
نعم.
وعايشة في البيت، وجوزت أخويا عندها من 15 سنة.
نعم.
ودلوقتي بعد ما بنتها الصغيرة اللي كانت قاعدة معاها مع أخويا يعني اتجوزت، دلوقتي بقالها دلوقتي 3 سنين متزوجة. دلوقتي قعدت بنتها معاها هي وجوزها وولادها، ومتمسكة بيها وعايزة تمشي أخويا. طبعا أخويا إمكانياته ما تسمحش، وأقلم حياته على أساس كده. فطبعا دلوقتي هي متمسكة بأختي وجوزها وولادها، ومش عارفين نتصرف. احنا 8 يعني 7 بنات وولد. فاحنا طبعا كلنا كبار ومتجوزين، فمش عارفين نعمل ايه عشان نريحها. كلمناها وقلنا لها يعني سيبيها تعتمد على نفسها، هي مدلعاها قوي الصغيره ومش عايزاها تعتمد على نفسها في اي حاجه، وتقول انا عايزه اساعدها. فقلنا لها طب انت خليها تقعد في بيتها وساعديها وهي في بيتها، ولما تحبي تقعدي معاها اقعدي معاها هناك وارجعي بيتك تاني. فقالت لا انا حره في بيتي واعمل اللي انا عايزاه. قلنا لها طبعا انت حره وفوق راسنا وربنا يعلم احنا بنعمل كل شيء عشان نرضيها وبنيجي على نفسنا كتير، بس مش عارفين نعمل ايه عشان نرضيها. برضو صعبان علينا، اخونا هيروح فين هو وولاده وزوجته، يعني ربنا يهديها يا رب. يعني طبعها صعب، صعبه جدا معاه، وهو ضعيف مش هيقدر يعني يتحكم فيها، وهي عندها شقه، زوجته ليها شقه خاصه بيها في بيت والدها، فهي عايزاه يروح يقعد هناك. واحنا طبعا يعني شايفين الوضع، وربنا اللي يعلم ان هو لو راح قعد مع مراته.
على كل وصلت المساله ولا تسمين الاجابه، الله يعطيك العافيه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
الله يبارك الشيخ، بس بدي اسالك سؤال. انا اول ما بصحى من النوم بحط على القران الكريم في التلفزيون، ودائما عندي في المطبخ اذاعه القران الكريم لقناه ابو ظبي، دائما مشغله المسجل عندي في المطبخ. فطول النهار القران شغال عندي، فناس كتير بيقولوا لي حرام انك تشغل القران. انا بسمع الحمد لله طول ما بشتغل بالمطبخ، بردد معها سواء بالتلفزيون، بدخل الصاله بردد مع الشيخ، يعني على قد ما الله يقدرني من الايات والسور اللي انا حافظاها.
نعم.
سؤال تاني لو سمحت، هل معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأ وارتقي فقط لحافظ القرآن؟ يعني مثلا أنا ربنا الحمد لله رب العالمين بحاول، وربنا ما أكرمنيش في حفظ القرآن، لكن الحمد لله بقرأ باستمرار، فهل ثوابي غير ثواب قارئ القرآن بناء على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأ وارتقي؟ والله يجزيك الخير حضرتك وكل مشايخ قناة
الله يجزاكم خير، الله يحييكم، أهلا وسهلا. طيب الآن عندي تقريبا أربع أسئلة، لعلي أيضا أجيب عليها إجابات مختصرة. الأخ الذي يسأل عن لعب الكرة والتعصب والإسراف، هو سأل سؤال وحاول أن يعني يجيب على السؤال، فهو يقول عن حكم لعب الكرة. لعب الكرة لا إشكال فيه، بل هو من تقوية الجسد وكون الإنسان يلعب كرة، ويا ليت الجماهير الذين يشاهدون المباريات هم الذين يلعبون، لأنهم سيستفيدون في النهاية فعلا، وإن لجسدك عليك حقا. قضية المباريات ومشاهدة المباريات أيضا هذا لا نحجر فيه واسعا، لكن إذا كان يصاحبه قضية محاذير شرعية مثل التعصب، مثال التعصب الذي يقود في النهاية إلى الاختلاف أو التناحر أو الأذى، فلا شك أن هذا لهذا المحذور هذا الأمر لا يجوز. إذا مثلا الإسراف كما ذكر الأخ، بذل المال الكثير من أجل مثلا والله هالمباريات وغيرها، فهذا أيضا محذور، فالتحريم هنا لهذه العلة وليس للأصل. يقول أنهم يجلسون من ساعات طويلة ويضيعون الصلاة ويضيعون صلاة الجمعة، إذن هنا لا يجوز، لأن المحذور العلة وليس الأصل. المحذور التعليل هنا في قضية ضياع الصلاة أو التفريط بالصلاة من أجل والله هذه المباراة. إذن يجب أن نفرق بين الأمور حتى نستطيع فعلا أن يتبين وجه الإباحة المباح من المحرم، ولعلها هنا ظهرت مشيئة الله. الأخ الذي يسأل عن قضية الفوائد والتي وضع المال بأحد البنوك الربوية في قضية الأراضي الحكومية ذكرها، وأنه لما ردت إليه الفلوس أخذ عليها فوائد، وهو يقول الفوائد فعلا من بنك ربوي، وفعلا الفوائد إذا كانت من البنك الربوي فإنها لا يجوز اعتبارها فوائد ربوية. يقول هل يجوز أني أعطي هذا المال الفوائد أعطيها لأمي الكبيرة لتستخدم في هذا الأمر؟ أنا أقول يا إخوة، الفوائد الربوية هي مال خبيث، يمحق الله الربا، هي مال خبيث. وإذا كنا سنعطي الآخرين هذا المال على سبيل الصدقة فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يجوز أن نتصدق بمال خبيث أو مال فاسد. إذا ماذا نصنع به؟ هل نتركه عند البنوك لتستفيد من تستثمره؟ لا، بل نأخذه حتى لا تكون عونا لها، حتى لا نكون عونا لها، نأخذه منها ثم على سبيل التخلص. وأتمنى حقيقة أن تبادر بعض المؤسسات أو بعض الجهات أن تضع هذا المشروع، مشروع أموال التخلص، تضعها فعلا ليستفيد منها الناس. لأن الكثير من يعني أنا شاهد مثل الأسئلة هنا بكثرة عن قضية التخلص من المال الربوي أو من الفوائد الربوية. طيب لماذا تقوم بعض المؤسسات تضع صندوق اسمه فعلا صندوق التخلص من المال الخبيث أو المال الفاسد؟ فماذا يفعل به؟ يوضع في منافع المسلمين كزفلة الشوارع مثلا، أو بعض إقامة بعض المنافع العامة للمسلمين على سبيل التخلص. لكن لا ترضى أخي الكريم أن تعطي أن تعطي أمك أو أن تؤكل أمك أو أن تشربها من مال خبيث، فإنه أيما جسد نبت على سحت فالنار أولى به كما يقول عليه الصلاة والسلام، فالأمر ظنه واضح. الأخت تقول والدتها عمرها 72 سنة وتذكر قضية اجتماعية ومشكلة اجتماعية في أن الأم كانت قد سكنت الأخ 15 سنة تقريبا ومكث عنده وأولاده وزوجته، ثم لما تزوجت الأخت الصغرى تقريبا 3 سنوات الأم أحبت أن تبقى الأخت وأن يخرج الأخ، ويقولون أن الأخ محتاج وأن الأخ يعني بحاجة. على كل مثل هذه القضايا حقيقة تحتاج إلى معرفة التفاصيل فيها، ومعرفة التفاصيل أظنها صعبة في مثل هذا المقام، لكني أنا أؤكد أن على الإخوة والأخوات يعني إذا جلسوا مع بعض فرأوا أن يعني المسألة ربما الأحق في المسألة البقاء عند الأم الأخ أو الأخت على حسب الحاجة والقدر، أن يناصح أمهم بالمعروف وبالكلمة الحسنة ويذكر الأسباب. فإن استجابت الأم فالحمد لله، ما استجابت الأم فأنا أقول من البر بالأم ما دام البيت بيتها والمال مالها وحق لها وليس مال إرث، فهذا حق الأم ولها حق التصرف في المال ما دامت ترى أنها والله تبقي البنت الصغيرة، لأن ربما البنت الصغيرة أكثر خدمة، وترى أنها أعطت الولد الكبير الأكبر أو الأخ فلان 15 سنة ليقيم عندها ما دام أنه قادر له مكان له بيت يحتاج أن يخرج، فلا بأس أن يستجاب للأم. وإن كنت أقول للأم وأهمس في أذنها أن العدل بين الأولاد مطلب، والعدل بين الأولاد أمر شرعي، وعليك أن تعدل بين الأولاد فإن الله تعالى سيسألك عن هذا، ونحن بعض الأحيان نكون سبب فعلا في ملء صدور الأولاد بعضهم على بعض بمثل هذه التصرفات، فانتبهي أيتها الأم المباركة، والله أعلم. الأخت التي تقول أنها تسمع الإذاعة طوال النهار وتشغل القرآن في بيتها طوال النهار، وأن بعض الإخوة نصحوها في قضية ترك هذا وأن هذا حرام لا يجوز، أقول أبدا، ما دمت تسمعين وترددين خلفه وتحاولين تحفظين شيئا من هذا فإن هذه ثمرة وواضحة وبركة وهي خير، فاستمري عليها، أسأل الله تعالى لك التوفيق. طيب أيضا نفتح المجال للأسئلة ونقول لإخواننا السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم يا أخي، السلام عليكم. نعم نعم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي.
أهلا شيخ إبراهيم، أهلا وسهلا بك في مصر.
الله يحييكم، أهلا وسهلا،
ربنا يديك الصحة يا رب.
آمين. الله
لو سمحت حضرتك عايز أسألك سؤال، يعني
تفضل يا أختي.
عندي وسواس دايما كده يعني، ورحت حتى الدكتور النفسي يعني. أول ما ابتدى معايا كان ابتدى معايا بوسواس الموت، يعني كنت خايفة من الموت جدا قوي يعني. وبعدين أخذ فترة في العلاج والحمد لله انتهى على خير، وبعد كده جت لي وسوسة في العقيدة. رغم أن أنا بصلي وملتزمة والحمد لله يعني. بس مش عارفة يعني إيه اللي بيجيني ده يعني.
طيب.
فنفسي أعرف يعني هل ده ضعف إيمان مني، وهل ده فعلا ابتلاء من عند ربنا ولا غضب من عند ربنا؟ طيب. نفسي أعرف يعني.
طيب إن شاء الله بإذن الله تعرفين إن شاء الله. السلام عليكم. نعم يا أخي، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي.
شوف ممكن في سؤال؟
تفضل يا أختي. نعم.
الشيخ عمد الحمد لله متزمة.
نعم.
وحب يعني الشيخ أقضي صلاتي أرتل القرآن كذا، لكن يجيني وشيخ وسواس يعني هذا رياء، هذا من أجل الناس، وأنا يعني عملي في سر مثل علانية يا شيخ.
هذا من أجل الناس؟
إيه يعني في رأيي يعني.
نعم.
وأنا عملي هذا شيخ مثل في سر علانية كذا أعمل يعني، ما أزود أو نقص.
طيب جميل، ما يخالف. نعم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
والسلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ إبراهيم،
أهلا وسهلا.
نحبك بالله يا شيخ.
أحبك الله الذي حبت من أجله.
شيخ لو تكرمت بسألك عن الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام.
جميل. نعم.
ما حكم يا شيخ الشرع؟
طيب نعم. السلام عليكم.
وعليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك عم الشيخ؟
اهلا وسهلا، حياكم الله.
والله عندي اخوي انا متوفي من 15 من شهر يوم كذا.
نعم.
فبسألك يعني هو ساب من المال يعني حاجة بسيطة كذا 8000، هل هو مخلفش اولاد؟
نعم. طيب يا اخي،
هل مرته تورس وام وابوه معاها ولا المال ده مرته بس؟
طيب خير ان شاء الله، تسمع الاجابة ان شاء الله. السلام عليكم.
الو.
نعم نعم تفضل يا اخي.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله، تفضل يا اخي.
والله
تفضل يا اخي.
معلش فضلت الشيخ.
نعم.
دلوقتي يعني في حاجه بس عايزين نستفسر عليها. دلوقتي احنا بالنسبه للناس اللي بتتكلم في الشغل بتقول قال الله وقال الرسول والناس بتستهزئ بيها.
نعم.
مع العلم ان هم يعني بيصلوا الفرض بفرضه وعارفين ربنا ويقول لك ان الله غفور رحيم.
نعم.
يطلع من الصلاه ولا كانه صلى ولا اي حاجه وبتتاذي. فهل استمر معاهم ولا ما استمرش ولا اقعد في حالي ولا مش عارف.
يعني هل هم يستهزئون بآيات القرآن أثناء الجلسة؟
وعارفين إن في مجموعة بتقعد بتذكر ربنا من الصبح. كل تريقة عليه ده شيوعي، ده مش عارف إيه، ده مجموعة إرهابيين. كلام فارغ.
نعم.
فالواحد هل يصطبر عليهم ولا يعمل إيه؟ محدش عارف الموضوع.
نعم. طيب. على كل هذه مجموعة أسئلة أيضا لعل يجيب عليها أيضا، وباختصار يسمحوا لي الإخوة المشاهدين ما دام يعني ضغط الأسئلة بهذه الصورة فأضطر إلى أن يجيب إجابات سريعة. يعني الأخت ذكرت قضية وسواس، أنها مصابة بالوسواس وكان الوسواس بداية عن الموت والخوف من الموت ثم انتقل في قضية العقيدة. والحقيقة أن يعني الوسواس هو ابتلاء من الله تعالى للعبد، وهذا الابتلاء له أسباب ولا شك. يعني الخوف مثلا الوسواس من الشيطان، لأن نحن نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فالوسواس من الشيطان، وهو والشيطان يأتي رغم أن كيده ضعيف لكنه يأتي للإنسان اللي إيمانه ضعيف أو علمه ضعيف. مثلا الوسواس من الموت، تقول الأخت الوسواس أني كنت أخاف بداية من الموت. أقول الخوف من الموت نعمة، لكن بشرط أن يكون خوفا محمودا. يعني والله أنا أخاف من الموت، لكن هذا الخوف من الموت يقودني إلى عمل الصالحات واجتناب السيئات والمنهيات. فإذا كان هذا الخوف فعلا هو واعظ القلب كما يقولون، وهذه نعمة من الله عز وجل، لكن الخوف المذموم أن يكون فعلا خوف من الموت ويقعدني عن العمل ومجرد والله اكتئاب وحبس النفس وضيق الصدر ولا أعمل شيئا، هذا خوف من الشيطان وهو خوف مذموم، وفي النهاية يقود فعلا إلى مثل هذه الأمور الوساوس والتنطع والتضييق على الناس وينتقل من شيء إلى شيء آخر. فالشيطان انتهى من الوسواس في الموت فانتقل للوسواس في العقيدة وسيأتي للوسواس في الوضوء وسيأتي للوسواس كذا إلى آخره. ولذلك أول علاج للوسواس أن يقطع الإنسان الفكر في هذه القضايا، اقطع تماما، لا تستجيب للشيطان لأنك تعلم يقينا أن الوسواس من الشيطان، فاقطع الفكر فيه ولا تستجيب له. ثم إياك أن تكرر شيئا، يعني أمرك بزيادة الوضوء أو قال لك والله أن الصلاة أنك أنقصت الصلاة أو غيرها، ما دام عندك مرض الوسواس إذن فالأصل أن كل زيادة تقوم بها إنما هي للشيطان وليست لله. فتأمل هذا المعنى، أن كل زيادة تقوم بها استجابة لهذا الوسواس إنما هي للشيطان وليست لله. ولا أظنك تحب أن تكون الزيادة للشيطان أو أن يكون الشيطان يتلاعب، تسمح للشيطان يتلاعب بعقلك وفكرك إلى هذا الحد. فكل موسوس يعلم أنه هو السبب فيما أصابه بعد إرادة الله عز وجل. كيف يكون ذلك؟ أنت الذي فتحت هذا العقل للشيطان يتلاعب فيه كيفما شاء، افعل كذا، هذا ما يصلح، من كذا. وهذا ورد حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي الرجل وقال يا رسول الله لا أجد في نفسي أن تقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى إني أو إنها لتقول من خلق الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجدت مثل هذا فاستعذ بالله ثم اقطع. فأعطاه الإجابة، استعذ بالله من الشيطان لأن الوسواس من الشيطان، ثم اقطع الفكر والمواصلة في هذا فإنه جهاد للنفس وتؤجر عليه ما دمت تجاهد. طيب، أيضا إحدى الأخوات تقول أن عندي أن عملي بعض الأحيان أتصور أو يأتيني وسواس أن يكون من أجل الناس وليس من أجل الله. عكس الرياء الإخلاص، والإخلاص مطلب، لكن كثير من الناس يجهل ما هو الإخلاص. ولو سألت الآن الكثير من المشاهدين والمشاهدات فقلت لهم ما هو الإخلاص، ربما يعني أعيت الإجابة الكثير من المشاهدين والمشاهدات. فكيف يا ترى نسأل الله الإخلاص ونحن لا نعلمه؟ كيف يا ترى نريد أن نحقق الإخلاص واقعا عمليا ونحن لا نعلمه؟ إذن ما هو الإخلاص حتى نستطيع في أن نحرص عليه؟ الإخلاص يقول العلماء أن الإخلاص هو أن يستوي ظاهر الإنسان وباطنه، أن يستوي ظاهر الإنسان وباطنه. فالإنسان يعمل العمل سواء كان أمام الناس أو خلف الناس، كان لوحده أو في أمة من الناس، لا يهمه وجود الناس أو كونه لوحده، يهمه أنه ما دام يعمل العمل فهو يعمله من أجل الله وليس من أجل الناس. فاستواء الظاهر والباطن عند الإنسان هو من الإخلاص. طيب قالوا إذا كان باطن الإنسان أقوى وأعلى وأفضل من ظاهره فماذا يسمى هذا؟ قالوا يسمى صدق الإخلاص، صدق الإخلاص. طيب إذن كيف، ما هو علاج الرياء؟ أيضا لاحظ قاعدة جميلة جعلها العلماء، قالوا قاعدة الرياء، علاج الرياء القاعدة فيه ليس قطع العمل، ليس علاج الرياء قطع العمل، إنما علاج الرياء تصحيح النية، وإلا لفرح الشيطان بمثل هذا كثيرا وأصبح يفسد على الناس أعمالهم، فيقول يا فلان تعمل هذا من أجل فلان وتعمل هذا من أجل الناس، وبالتالي كلما قال قولا بمثل هذا الإنسان قطع العمل. هذا الذي يريد الشيطان. إذن ماذا أفعل؟ علي أن أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأصحح نيتي وأزيد من العمل. مثال، إنسان يصلي في المسجد السنة الراتبة كمثال، فدخل فلان من الناس هو يعرفه إما معلم أو شيخ له أو صاحب وجاهة، فحدثته نفسه أن يحسن صلاته وأن يزيدها طولا، فإذا هذا طبعا بدأ إحسانه أو زيادته فهذا لا شك بدأ الرياء هنا. إذن ما هو العمل؟ لا يقطع الصلاة، العمل أن يستعيذ بالله مباشرة من الشيطان الرجيم ومن هذا الداخل عليه، وأن يزيد الصلاة حسنا وطولا من أجل الله وليس من أجل ذلك الداخل. هنا إرغام الشيطان وينكس الشيطان على عقبيه، ولا يمكن يأتي الإنسان ما دامه سيزيد، لأن هذا يغضب الشيطان. والكلام أيضا في هذا يطول. سأل أحد الإخوة عن الاحتفال بالمولد. نحن دائما نقول الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هو قضية شرعية. هل القضية الشرعية مبنية على النصوص الشرعية، على النصوص؟ هل الاحتفال بالمولد فيه نص شرعي؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نحتفل بمولده؟ هل الصحابة الكرام الذين هم أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنهم آثار أو أقوال أو أفعال أنهم احتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما دام لا يوجد نص، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ثم قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما حبنا للنبي فيشهد الله حبنا للنبي ليس فقط في الاحتفال، لا، إنما حب النبي بتطبيق سنته، بالقراءة في سيرته، باتباع أوامره صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحب الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم. أحد الإخوة يسأل أن أخاه متوفى وترك إرث المال، ترك مالا إرثا، ويذكر أين يذهب هذا المال، ليس له أولاد. طيب يحصر الورثة، من هم الورثة؟ الزوجة، المال، الزوجة، الأم، الأب، هؤلاء الورثة يحصرون، ثم يذهب لأقرب محكمة أو لأقرب عالم من الفرائض فيقسم هذا المال على حسب الورثة الموجودين أحياء. طيب أحد الإخوة يسأل عن الاستهزاء أو أناس يستهزئون بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم في جلساتهم، ويستهزئون بالأخص ربما بأهل العلم أو بالصالحين، وأن هذا يعني التصنيف هذا إرهابي وهذا فيه وكذا. فنحن نقول لهذا الأخ الكريم يقول هل أستمر معهم أو لا، نقول يا ترى هل لك قدرة في توجيههم؟ هل أتاك الله تعالى قوة في الحجة والكلمة والعلم فتستطيع من خلال وجودك معهم أن تؤثر فيهم وأن يكون لك كلمة مسموعة وأن تصبر وتجاهد لعل الله تعالى أن يبين لهم الحق ويعرفونه؟ إن كان كذا فنقول اصبر وصابر وجاهد، وإياك أن تجامل أو تسكت في هذا. أما إن كنت لست صاحب حجة بل على العكس تتأثر ورأيت منهم هذا، فنقول لا، اجتنب مجالسهم واستعذ بالله من حال هؤلاء وادعو لهم بظاهر الغيب بالهداية، والله أعلم وأحكم. ما أدري يا الإخوة، طيب يعني حنا أطلنا كثيرا لكن ما في بأس كما يقول الإخوة نأخذ آخر اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه
لو سمحت يا شيخ، عند حضرتك دعاء علشان القرآن ما يتفلتش مني. والسؤال الثاني ان انا عندي بنت ما بتصليش، لان مع ان انا واختها ملتزمين والحمد لله ومنضمين لمقراءة تبع المسجد، لكن هي يا شيخ ما بتصليش الا اذا كان ليها حاجة عند ربنا سبحانه وتعالى، يعني يوم امتحان يوم حاجة الاقيها تصلي ساعتها. انا عايزة حضرتك تكلمها لان هي دلوقتي قاعدة وسمع حضرتك، وانا خايفة عليها من عذاب ترك الصلاة ده. نعم. انا خايفة عليها لان يعني مش عارفة اقول لها ايه يا شيخ، تعبت معاها والله. نعم. فلو حضرتك يعني تقول لها وتعرفها بس عقوبة ترك الصلاة ايه، مع ان اختها ملتزمة وانا ملتزمة والحمد لله.
نعم نعم،
وجزاك الله كل خير.
يعطيك العافية، اهلا وسهلا، حياكم الله. طيب يلا اخ اتصل ثاني. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الله يحييك،
ربنا يبارك لنا فيك يا رب.
الله يحييك يا اهلا.
بقول لك يا شيخ، والله انا كان ليا خالتي وهي ادتني مبلغ من المال وقالت لي ده طلعي قرض حسن لاي حد محتاج، خدي يعني سلفي وخدي الفلوس تاني واديها الناس تانية محتاجه. ويفضل المبلغ ده كده يعني قرض حسن معاكي.
نعم.
فبصراحة أول واحدة خدت مني مبلغ منه، كان مبلغ كبير كمان، وبعدين ما سدتوش.
نعم.
وهي أنا ما عرفش عنها أي حاجة خالص. وأنا مش عارفة هل يعني إن أنا لو سبت لها المبلغ يبقى كده في ميزان حسنات قريبتي دي يعني، ولا لازم أخد منها المبلغ. بس على علم يعني إن الناس اللي خدت المبلغ هما مش قادرين يدفعوا.
نعم.
فهل أنا كده برضو يعني أثرت في الأمانة اللي هي معايا؟
طيب بقي شيء يا إخوان؟ طيب معلش إحنا نكمل سؤالين آخرين حتى نجيب على أربعة أسئلة ونختم بها. السلام عليكم ورحمة الله. سامحوني يا أخواني الأسئلة كثيرة وفي ضغط كبير، لكني سأأخذ الآن أيضا سؤالين ويبقى عندي أربعة أسئلة أجيب عليها ونختم لأن الوقت طال، وأسأل الله تعالى أن يبارك فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام يا شيخ.
أهلا وسهلا، تفضل يا أختي.
أنا متزوجة.
نعم.
زوجي لا يصلي.
نعم.
ويهينني في ديني.
نعم.
يسب الدين، ومرة سب الله في وجودي.
نعم.
وأنا طرقته في حياتي يعني لا أعاشره.
نعم.
هل وطلبت الطلاق ولي موعد معه غدا عند القاضي.
نعم. نعم. لو بس التلفاز
شوي. نعم. أنا أخفت بس. هل لي دم في هذا أم لا؟ أريد أن أعرف لأنني سأطلقه من أجل ديني.
طيب طيب، جزاك الله خير. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا، حياكم الله.
ألو.
تفضل يا أخي، اسمعك
الشيخ إبراهيم معي.
أهلا، تفضل، حياك الله.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله، أهلا وسهلا.
ربي يطولنا في عمرك يا
شيخ. الله يحييك يا أهلا، تفضل.
والله يا شيخ أنا كلمتك يعني عندي موضوع خاص بي أنا شخصيا.
طيب الأفضل يعني إذا كان شخصي فالأفضل خلينا في عبر يمكن الإخوان في الكنترول يعطونك الرقم الخاص ويكون الاتصال خاص أفضل من أن تظهره على الشاشة للناس عامة.
أنا نستطيع أن أخذ الرقم الشخصي.
خذه من الأخوة في الكنترول إن شاء الله، تكلمني بعد البرنامج إن شاء الله. طيب السلام عليكم، بقي شيء؟ السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام، تفضلت الشيخ.
أهلاً.
نورت مصر يا فندم.
الله يحييكم، أهلاً.
أهلاً وسهلاً بك. لو سمحت فضلت الشيخ، أنا إنسانة متزوجة لي حوالي 4 سنين.
نعم.
وملتزمة بالنقاب وكل حاجة، فسافرت دورة الكويت.
نعم.
فللأسف أنا مؤهل عالي. نعم. وللأسف كان نفسي أشتغل في مؤسسة دينية إسلامية.
نعم.
ومع ذلك ما لقيتش، كل ما يقولي شغل يقولي لازم تخلق النقاب.
نعم.
وبسبب يعني النقاب عمل لي، وأنا الحمد لله يعني ملتزمة.
نعم.
بس فهل يعني أنا كده أنا لي 3 سنين على هذا الوضع؟
نعم.
بسبب نقابي ما فيش شغل، في زوجي هناك وأنا بروح وأجي والكلام ده كله.
نعم.
بس فأنا مش عارفة يعني هل ده الحل إيه بالضبط؟ هل أنا لو كنت التزمت للناس ولا التزم لربنا طبعاً؟ وبسبب الموضوع ده إني ما يعني حالتي المادية برضو بسبب شغلي، أنا مؤهل عالي وزوجي مؤهل عالي يعني.
طيب.
برضو نفس النظام.
خير إن شاء الله، تسمعين الإجابة الله يحفظك. طيب لعلي أجيب، نكتفي يا أخوان جزاكم الله خير، ولعلي أجيب على الأسئلة بين يدي. يعني الأم التي ذكرت أن بنتها لا تصلي إلا إذا كانت لها حاجة كما تقول عند ربنا، وأيضا الزوجة التي قالت أن زوجها لا يصلي، وأخطر من هذا والعياذ بالله يسب الله ويهينها بدينها، وذكرت أنها طلبت الطلاق وغدا موعد مع القاضي. يعني موضوع المحور حول قضية الصلاة. يعني أنا أتعجب حقيقة من مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، ويشهد أن محمد رسول الله، ويعلم أن الله تعالى في هذا الكتاب في القرآن آيات كثيرة تأمره بإقامة الصلاة، تأمره حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين يا أيها الذين آمنوا، يعني آيات كثيرة جدا في النداء بإقامة الصلاة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم أي بين المسلم والكافر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ترك الصلاة متعمدا كفر والعياذ بالله. إذن الأمر خطير جدا، لا ليست قضية والله عمل صالح يا إخواني إلا الصلاة هي العهد الذي بين المسلم وبين الكافر، هي الفرق البسيط بين المسلم وبين الكافر، من تركها فقد كفر، هي عمود الدين. إذا الإنسان أسقط عمود الدين فما قيمة بقية الأمور والطاعات والفرائض الأخرى؟ عمود الدين الصلاة. وبالتالي أعجب ثم أعجب ثم أعجب حقيقة من مسلم يعني يترك الصلاة ويتعمد ترك الصلاة. يا أخي الكريم، مهما كانت غفلتك، مهما كانت معاصيك، مهما كان الذنب الذي وقعت فيه وإن كان كبيرة من الكبائر، لكن إلا الصلاة، لأن الصلاة أول ما ينظر يوم القيامة في أعمال العبد في الصلاة، فإن قبلت وإلا رد سائر عمله والعياذ بالله. فهل بعد هذا يفكر مسلم أو فتاة أو رجل أو زوج أن يفرط في الصلاة؟ يا إخوة، لماذا نأخذ الصلاة على أنها تكليف ثقيل؟ لماذا نأخذ الصلاة على أنها تشريف؟ الصلاة صلة بين المخلوق وبين الخالق، بين الله عز وجل ملك الملوك وبينك أيها العبد الفقير. يعني أيتها الفتاة، ألا تريدين أن يكون بينك وبين الله صلة؟ أنت بنفسك تقطعين هذه الصلة، تقطعينها قطع بينك وبين الله. الله العظيم مالك الملك الذي بيده كل شيء يدعوك يقول يا فلانة تعالي صلي، تعالي أكوني على صلة معي كل يوم 5 مرات، والتوفيق بيدي والرزق بيدي والصحة بيدي والسعادة بيدي، فتعالي صلي الحبل الذي بيني وبينك حتى تنالي هذا الخير، ثم ترفضين هذا الأمر. والله عجبا عجبا، والله إني لأعجب. أين العقل؟ أين التفكير؟ أين الإنسان يعني يصارح نفسه؟ هذه الأم الحنون التي تقول الكلمات وتشكو حال ابنتها، ما الذي تريده؟ الصلاة سيسألك الله تعالى عنها، وأنت كل امرئ بما كسب رهين، ستسألين وحدك يوم القيامة عن هذا الأمر. لكن الأم شفيقة رفيقة بك، والله ما بذلت ما بذلت ولا قالت ما قالت ولا تكلمت بما تكلمت إلا حبا لك وتقديرا لك. فأنت الآن عصيتي الله عز وجل، وأنت الآن أغضبتي الأم، فقمت بأمرين كلاهما عظيم وكلاهما كبيرة من أعظم الكبائر، قد يصل لحد الكفر والعياذ بالله. فيا أخيتي أيتها الفتاة، تنبهي، إلا الصلاة. ربما يتساهل الإنسان في أمور كثيرة، لكن إياك أن يفجأك الموت وأنت مفرطة في الصلاة. احذري، قد تنامين الليل فلا تقومين، قد في هذه اللحظات وأنت الآن جالسة تسمعين هذا الكلام ربما يختم لك، يتقف دقات القلب وتنتهي حياة الإنسان. لكن شتان بين من يموت على طاعة الله وعلى رضا الله، وبين من يموت على معصية الله وهو متعمد أن يعصي الله. وبماذا؟ بأعظم شيء، بركن من أعظم أركان الدين، أول ركن من أركان الدين بعد شهادة أن لا إله إلا الله إقام الصلاة. فعجبا والله من يفرط في مثل هذا. وأقول احذروا ثم احذروا ثم احذروا، من أراد السعادة والأنس فليكن على صلة بربه، ليكن على صلة فقط عندما تحتاجين لله عز وجل تلجئين إليه في قضية الصلاة. والله تعالى يأمرك بالصلاة 5 مرات في اليوم والليلة. يا أختي أرأيت أثر الصلاة، فقط أثر الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه يوما: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه 5 مرات هل كان يبقى من درنه شيء؟ يعني من أوساخه يبقى شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال وكذلك الصلوات الخمس، فالإنسان يتوضأ لها فيشعر بالطهارة الحسية والنظافة الحسية، ويقوم ويصلي ويشعر بالطهارة المعنوية، راحة القلب والأنس والسعادة وانشراح الصدر. فاستجيبي أخيتي واحذري، إن استجبت فهذا من فضل الله عليك. أسأل الله تعالى أن يشرح صدرك وأن ينور قلبك وأن يفتح عليك وأن يستجيب دعوات أمك الحنون لك. وإن لم تستجيبي فأبي أمر بينك وبين الله، اللهم فشد اللهم بلغنا، لا أنا ولا أمك ولا أي أحد ينصح لك. الأخت التي تقول أيضا أن زوجها لا يصلي، الكلام هذا يعنيه، وأرجو أن يكون قد سمع وتنبأ إليه. وقضية ماذا تفعل ما دمت ذهبت إلى المحكمة وطلبت الطلاق، فالقاضي سيسمع منك وسيسمع منه، وهو أحرى بتأمل في القضية من مجرد فتوى على الهاتف أو على التلفاز. قرض الحسن لخالتها، وتقول كان كوقف، جعلته الخالة كوقف، تقول اجعليه قرض حسن لكل أحد يحتاجه، فوقف عند أحد الأخوات ولم تسدد هذا القرض، هل الأمانة أنني أسترد هذا القرض؟ نقول نعم الأمانة أن تستردي هذا القرض، لأنه ليس لفلان، خالتك لم تقول هو قرض لفلانة أو تحدد العين له، إنما قالت هو قرض يستمر طوال الحياة. فمن الأمانة والقيام بحقه أن تسترد القرض الذي أمسكته وأن تطالبينها فيه، وأن يستمر القرض الحسن وفاء واستجابة لوصية خالتك، والله أعلم. الأخت تقوم متزوجة لي 4 سنوات ملتزمة بالنقاب، وأسافر لزوجي في الكويت ولم أجد عملا لمدة 3 سنوات تقريبا، تقول إلا بشرط أن تخلع النقاب، وتقول أنها تحمل مؤهل عالي. وأنا أقول لأختي يعني جزاك الله تعالى ألف خير على صبرك واحتسابك واستجابتك، وأبشري من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه. إن لم تكوني فعلا، إن كان الله تعالى أغناك بالمال ووسع عليك وعلى زوجك ولو بالكفاف، فرضي بما يعني بارك الله تعالى وأعطاك الله تعالى لك إياه، وسيبارك الله تعالى لك في مالك. وإياك أن تتركين الحجاب من أجل والله وظيفة أو من أجل الدنيا. وإن كنت صادقة في هذا، وما دام الحمد لله لست بحاجة كبيرة لهذا المال، فثقي أن الله تعالى سيعوضك خيرا مما أنت فيه. والقضية ليست فقط ربما أعمل لكسب المال، لكن قد يجرني هذا الاختلاط بالرجال ثم في النهاية قد يجرني إلى بلاء ومصائب. أنتن معاشر النساء أعلم بها، كما تقول الدراسات والأرقام في كثير من البلاد، والله تعالى أحكم وأعلم. وأستغفر الله تعالى مما أخطأت في كلامي في هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ أو زلل فإنه من نفس الضعيفة ومن الشيطان، وأستعيذ الله تعالى وأستغفر الله تعالى منه. شكر الله لإخواني في قناة الناس على فتح المجال لمشاركة إخواني في مثل هذه الحلقة، وشكر الله لإخواني جميعا في اتصالاتهم. وأسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا من العلم والفضل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.